بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
صلاة في النار. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: حديث أم زرع، أحكام وفوائد. هذا الحديث أيها الإخوة حديث مشتمل على فوائد عديدة، وفيه من بدائع اللغة ولطائف الألفاظ وجميل المعاني ما لا يخفى على المتذوقين للغة العربية، فضلا عمن يعرفون كلام العرب وما يشتمل عليه من معان وأحكام. هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. ولفظة وعر ليست موجودة في الصحيحين. قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى أو فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، أو لا حر ولا قر أو ولا قر، كلها صحيحة، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وأنا أعرف أنكم الآن بدأتم تغوصون في معاني هذه الألفاظ، لكنني سأرجع عليها بالشرح إن شاء الله. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. ألفاظ عجيبة سبحان الله العظيم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وفي بعض الروايات: وأنا أغلبه والناس يغلب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، اسمه مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر، وهي أم زرع التي ينسب الحديث إليها: قالت: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، ووجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع. وما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فياح. ابن أبي زرع، يعني ليس منها بل من زوجة غيرها. ابن أبي زرع. وما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع. وما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع، وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع، يعني قالت أم زرع خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية أو خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه، يعني الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. انتهى الحديث. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتم حديث فيه ألفاظ غريبة كثيرة، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومن طريقه رواه البغوي أيضا، ورواه مسلم رحمه الله في فضائل الصحابة، والترمذي في الشمائل، وأبو يعلى والطبراني، ولم يخرجه أحمد رحمه الله رغم كثرة الأحاديث التي فيه، وقد أورد ابن حجر إشكالا وأجاب عليه بالفتح عن سبب إعراض الإمام أحمد عن إخراج هذا الحديث، وقد عزي أيضا للنسائي في الكبرى. وهذا الحديث كله كل الطرق تروى عن عروة رضي الله عنه رحمه الله عن خالته عائشة رضي الله عنها، ثم رواه عن عروة خلائق كثيرون. وهذا الحديث أيها الإخوة اختلف فيه هل هو من المرفوع أو من الموقوف، يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من كلام عائشة رضي الله عنها. اتفق الحفاظ كلهم على أن عبارة كنت لك كأبي زرع لأم زرع هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في باقي الحديث، ورجح القاضي عياض رحمه الله تعالى تبعا للخطيب البغدادي والدارقطني والقرطبي وابن الجوزي، كلهم رجحوا الوقف أنه موقوف على عائشة، ولكن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعكر عليه، يعني على القول بأنه موقوف، أن في بعض طرقه الصحيحة قول الراوي ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يقول ابن حجر فانتفى الاحتمال، أي احتمال أن الذي أنشأ هو عروة، ثم قال الحافظ ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة وعرفها فأقرها، فيكون كله مرفوع يعني حكما من هذه الحيثية، ويكون المراد بقول القرطبي والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة، هو أن يعني مقصودهم هو أن الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط، ولم يريد أنه ليس بمرفوع حكما، ويكون من عكس ذلك فنسب قص القصة من ابتدائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهائها يكون واهما. معنى كلام الحافظ بن حجر أنه يقول لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحديث، يعرف الحديث قبل، فأقرها عليه الصلاة والسلام فصار كالمرفوع حكما. لهذا الحديث سبب أورده الحافظ رحمه الله تعالى فقال، يقول ووقع لهذا الحديث سبب عند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية. طبعا تعلمون أن أبا بكر الصديق كان من أغنياء الناس في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان 1000 أوقية، يعني 1,000,000، وفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم موبخا: إن كنت مفتخرة فافتخري لأني زوجك، ولا تفتخري بمال أبيك. وجاء أيضا سبب آخر، وإن كان يشم منه رائحة الضعف، وهو على كل حال مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها، وقد جرى بينهما كلام مما يجري عادة بين النساء، فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك، إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع. وهذا كما ذكرت لكم مرسل، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف كثيرا أيها الإخوة من الرواة في ترتيب هؤلاء النسوة. يقول الحافظ رحمه الله: اختلف كثير من الرواة في ترتيبهن، ولا ضير في ذلك، ولا أثر للتقديم ولا للتأخير، إذ لم يقع تسميتهن، يعني سواء قدمنا الأولى على الثانية أو الخامسة على السابعة أو ما شابه ذلك، هذا لا يؤثر في معنى الحديث شيئا. شراح الحديث، هذه المعلومات أيها الإخوة أقدم بها قبل شرح الحديث كي يستفيد الإخوة، خاصة من شاء الرجوع والتزود في معاني هذا الحديث. شرح الحديث جمع من أهل العلم، منهم إسماعيل بن أويس شيخ البخاري، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المشهور غريب الحديث، وقد تعقب أبا عبيد في مواضع، كل من أبي سعيد الضرير النيسابوري وأبي محمد بن قتيبة المشهور في تأليف منفرد لكل منهما. وشرحه الخطابي رحمه الله، حمد الخطابي، في شرحه للبخاري. وشرحه أيضا ثابت بن قاسم والزبير بن بكار وأحمد بن عبيد بن ناصح وأبو بكر بن الأنباري وإسحاق الكاذي وأبو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري والزمخشري في الفائق في غريب الحديث والقاضي عياض. وأكبر شرح لحديث أم زرع هو للقاضي عياض، وهو مطبوع يباع في الأسواق، اسمه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وشرحه أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافع القزويني في درة الضرع لحديث أم زرع، وهو مطبوع محقق. وكذلك شرحه وأبدع في شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأقولها أيها الإخوة مفتخرا بوجود هذا العالم الرباني في أمة كأمة الإسلام. إن الحافظ ابن حجر أيها الإخوة عالم جليل يندر وجوده في مثل هذا الزمان، بل في كل زمان، وإنه والله الذي لا إله غيره لهو هبة من الله عز وجل لهذه الأمة. فإني قرأت أحاديث كثيرة شرحها كثير من الحفاظ، إذا قرأت شرح حافظ ابن حجر بعدها أيقنت أن تلك الشروح لا قيمة لها عند شرح الحافظ ابن حجر، وهذا والله من الإنصاف، فقد أنصف هذا العالم جمع من المحدثين والفقهاء والعلماء من المعاصرين والمتقدمين. وكتابه فتح الباري أيها الإخوة لقب بكنز أو لقب بأنه قاموس السنة، وصدق من سماه قاموس السنة، فإنه كما تعلمون كتاب عظيم النفع كثير الفائدة لمن اطلع وأدام النظر فيه. وقد شرح أيضا هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله في حاشيته على البخاري، وشرحه النووي أيضا وغيره. وعلى كل حال هؤلاء أشهر من شرح هذا الحديث. من أولئك النسوة؟ هؤلاء النسوة قيل إنهن من خثعم، وقيل إنهن من قريش، وقيل إنهن من اليمن، ونقل كلام كثير عن ابن حزم وعن القاضي عياض وعن غيرهما، وهذا كله لا يؤثر كما ذكرنا في شيء من أحكام الحديث وفوائده. ونبه تنبيهات: التنبيه الأول أنني لن أطيل في ذكر الروايات لكثرة الاختلافات وتنوع العبارات، لذا فإنني سأقتصر على الرواية المشهورة في البخاري، وهذا الاقتصار سيكفينا كثيرا من الدخول في معمعة اختلاف الألفاظ، حيث أن بعض الألفاظ فيها صعوبة أكثر من الألفاظ التي في البخاري. التنبيه الثاني: لماذا الحديث عن أم زرع؟ وهل في سماعه فائدة أم أنه من الترف الفكري الذي يشغل الناس به ولا يرجعون منه بشيء؟ أقول أيها الإخوة، يكفينا إذا تدارسنا هذه الليلة حديث أم زرع، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى سمعه إلى عائشة رضي الله عنها تلك الدقائق الغالية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحياة المليئة بهموم الأمة التي جمعت بين التعليم وتبليغ الرسالة وبلاغ مهمة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتربية الأهل وتعليم الزوجات وغير ذلك مما حفلت به حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الإخوة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع عائشة ليسمع هذا الكلام، حري بأمثالنا ممن قل فقهه وقل عمله أيضا أن يسمع لمثل هذا الكلام لما فيه من الفائدة كما سيأتي. أيضا أقول أيها الإخوة، إن حفظ هذا الحديث رغم وعورة مسالك حفظه ورغم صعوبة ألفاظه، أرى أنه إذا كان أحد منا يرغب في حفظ شيء من الغرائب فله أن يحفظ مثل حديث أم زرع، وقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في رسالة له نفيسة مجموعة في مجلد، وهذا المجلد اسمه ست رسائل للحافظ الذهبي، ومن هذه الرسائل رسالة أسماها رحمه الله تعالى أقسام العلم وأحكامه، قسم العلم إلى واجب ومحرم ومباح ومستحب ومكروه، وقال من الأقسام المباحة مثل حديث أم زرع، بل إننا نزيد على كلام الذهبي بأن نقول إن الإنسان إذا احتسب الأجر في سماعه وفهمه والتبرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر إن شاء الله تعالى. ولهذا الحديث قصة، فقد مر بي قبل سنوات أن جلست في مجلس فيه بعض الطلبة من طلبة المتوسطة والثانوي، وكان هذا الكلام قبل 8 سنوات تقريبا، فجلست معهم فرأيت أن واحدا منهم يقول كلاما غريبا ثم إن البقية يضحكون، فقلت له ما تقول؟ فذكر لي عبارات نقلها عن الأصمعي رحمه الله تعالى، وكان يقول الأصمعي: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، في عبارات يعني كانت لها قصة أوردها بعض من كتب في الأدب، حيث أنه قال عبارات أراد أن يصعب حفظها على من سمعها، وكانت عبارات فيها مخالفات شرعية، فيها صوت طبل وفيها دندنة وفيها كلام لا قيمة له بل هو كلام فارغ، فتحسفت أن شباب الصحوة يحفظون مثل هذه التفاهات. نعم، لو لم يبقى في الذاكرة شيء، بل امتلأت بالكتاب والسنة ثم أرادوا حفظ مثل هذه الأدبيات فلا حرج، أما أن تكون رصيد الحافظ أم أن يكون رصيد الحافظة خاليا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتجه الشباب إلى حفظ مثل هذه الأشياء، فإن هذا والله أيها الإخوة لا خير فيه. وكذلك أيها الأخوة، حفظ الأناشيد فإنه لا ينبغي على الشباب أن يكثروا من حفظها وأن يكثروا من سماعها وترديدها على حساب الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الأخوة، لما سمعت ذلك يرددها قلت لهم: هل تعرفون حديث أم زرع؟ قالوا: وما أم زرع؟ وأنا في الحقيقة يعني لم أكن أحفظ الحديث إلا عبارات منه، فأحلتهم على مرجع الحديث في الصحيحين وقلت لهم: من يحفظ هذا الحديث ويعني عدد النساء في 11 قلت سأعطيه كتابا عدد مجلداته أكثر من عدد النساء، وكان الكتاب المقرر هو شرح السنة للبغوي، فحفظه 3 من الشباب، جعلوني في أزمة لا أعرف من أعطي الكتاب، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. أقول أيها الأخوة، إن هذه القصة وهذه الحادثة أذكر بها أن مثل هذا الحديث وأمثاله وإن حفظه الإنسان فإنه إن شاء الله خير له من أن يحفظ غيره، وإن كان الأولى أن تتجه الهمم إلى حفظ كتاب الله عز وجل. طريقة الشرح وهو التنبيه الأخير، أقول: سنذكر عبارة كل زوجة وما فيها من أحكام وفوائد، ثم بعد الانتهاء من النساء كلهم وآخرهن أم زرع سنذكر فوائد عامة من الحديث. أيها الإخوة في الله، إن قصص السابقين باب من أبواب الحديث الشريف تؤخذ منه العبرة وتستنبط منه الحكمة، وكيف لا يستفيد المؤمن من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصالحين، وهي جزء من مشكاة النبوة، فضلا عن قصص القرآن التي قال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول الجنيد كما في تاريخ الخطيب البغدادي، يقول: حكايات الصالحين جند من جنود الله. وصدق رحمه الله، فإن سماع أخبار الصالحين كعائشة ونبي الله صلى الله عليه وسلم لهي من أحب الأخبار إلينا، وهي جند من جنود الله، ينصر الله عز وجل بهذه الأحاديث وبهذه الأخبار دينه ويعلي كلمته. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كما في تحفة الطالبين لابن العطار، يقول: عند ذكرهم تنزل الرحمة. ويقول ابن حبان في التقاسيم والأنواع، يقول: أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء والأمم السالفة على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع. وهذا كلام نفيس مهم للحافظ ابن حبان رحمه الله. يقول: الضرب الأول قصد به المدح لأشياء معلومة أراد من هذه الأمة استعمال تلك الأشياء، والضرب الثاني قصد به الذم أراد به انزجار هذه الأمة عن ارتكاب مثل هذه الأمور، والضرب الثالث قصد به الوصف وأراد به اعتبار هذه الأمة بتلك الأوصاف. هذا كلام الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى. ثم أيها الإخوة، ننبه إلى أهمية العمل بما في القصص وعدم الاكتفاء بالتسلية. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه الطبراني وأبو نعيم بإسناد حسن وحسنه الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع، قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، لما هلكوا قصوا. قال ابن الأثير في نهاية غريب الحديث: أي اتكلوا على القول وتركوا العمل، فكان ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص. يعني إما أن يكونوا اتكلوا على القول فصاروا كالمنافقين، إنما لهم أقوال دون أعمال، فكان ذلك سبب هلاكهم فلجأوا إلى القصص، أو إنهم تفرغوا للقصص وأعرضوا عن كتب ربهم وعن شريعة أنبيائهم، فلما أخلدوا إلى القصص هلكوا. ويقول المناوي رحمه الله في المجلد الثاني من كتابه فيض القدير، يقول فيه: تحذير شديد من علم بلا عمل. ويقول الشيخ الألباني: ومن الممكن أن يقال إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم، فيحملهم ذلك على العمل الصالح، لما فعلوا ذلك هلكوا. وهذا هو شأن كثير من القصاص، قصاص زماننا الذين جل كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق والصوفيات، نسأل الله العافية. انتهى كلام الألباني. أقول أيها الإخوة، لا يدخل في هذا الكلام المذموم وفي تلك القصص التي لا خير فيها قصص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل في هذا. ويبين هذا أيها الإخوة حديث البخاري، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فتأملنا ما في هذا الحديث من قوله لأمته: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكأن ذلك عندنا، يعني عند الحافظ الطحاوي، يقول: فكأن ذلك عندنا والله أعلم أراد منه أن يعلموا ما كان فيهم من العجائب التي كانت فيهم، ولأن أمورهم كانت الأنبياء تسوسها. بني إسرائيل كان الذي يقودهم في حياتهم هم الأنبياء، ونعرف أيها الإخوة أن أكثر الناس أنبياء هم بنو إسرائيل. ويجدر أيها الإخوة أن ننبه إلى قصة مشهورة ومتداولة. هذه القصة تروى عن القصاصين وعن كذبهم وافترائهم على المحدثين. هذه القصة جاءت في أكثر من كتاب، فمن الكتب التي ذكرتها كتاب توضيح الأفكار للصنعاني والباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله. وهذه القصة هي أو مفادها ما يأتي، أن أحد القصاص قصاصين كان في مسجد صلى فيه الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، وهذا المسجد مسجد الرصافة. فقام القاص فقال: حدثنا أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، انظر إلى الإسناد، إسناد مضبوط، عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ يسرد قصة نحو من 20 ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى، ويحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. هذه القصة أوردناها لبيان كذب القصاص ولبيان ضعف هذه القصة أيضا. أقول: فلما فرغ على ما تحكي الحكاية، فلما فرغ القاص من القصة وأخذ الأعطيات، وهذا هو الهدف أصلا، كثير من القصاص يقصون على الناس كي يتقبلوا هدايا وعطايا، قال له يحيى بيده هكذا، فجاء متوهما أنه سيعطيه مثل ما يعطونه الناس، فقال له: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال له يحيى: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم أزل أسمع، يقول القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق حتى تحققت هذه الساعة، كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنت وصاحبك. يقول: لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم. فقام القاص كالمستهزئ بهما. أقول أيها الأخوة، هذه القصة باطلة، علتها إبراهيم ابن عبد الواحد البكري، قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال: لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة، يقول ما أدري من هو هذا إبراهيم، يقول لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة أخاف أن تكون من وضعه. ومن شاء الاستزادة يرجع إلى لسان الميزان المجلد الأول، وكذلك أيضا ميزان الاعتدال للذهبي. أقول أيها الإخوة، هذه القصة على أنه قد أتي بها من أجل بيان كذب القصاصين، إلا أنها لا تصح عن يحيى ولا عن أحمد رحمهم الله. الإخوة، هناك فرق بين قصص النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده وبين قصص القصاصين، وهناك مشكلة أيها الإخوة وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المشكلة تكمن في إعراض أهل العلم الذين عندهم علم شرعي، أعرضوا عن الوعظ إلا قليلا منهم، يعني كثير من العلماء وطلبة العلم يستكثرون أن يتفرغوا للوعظ، كأنهم يرون أن الوعظ وظيفة يعني ممتهنة يقوم بها بعض الناس البسطاء. وهذه مشكلة أيها الإخوة، لأن من أهم وظائف الأنبياء الوعظ، فإذا كان العلماء وطلبة العلم يعرضون عن الوعظ، فمن الذي سيتصدى للوعظ؟ سيتصدى مع الأسف للوعظ الجهلة، ممن يحكون الخرافات والأحاديث الموضوعة والتحديث بقصص لا أصل لها، ويرغبون الناس بالباطل والكذب، بل ربما دعوا الناس إلى البدع المضلة، نسأل الله العافية. وهذا كله من إعراض طلبة العلم عن الوعظ. وهذا كلام النفيس لابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول في تلبيس إبليس، يقول: كان الوعاظ من قديم الزمان من العلماء والفقهاء، حتى وقال كلاما: حتى إذا خست هذه الصناعة تعرض لها الجهال، فأعرض عن الحضور المميزون من الناس، وتعلق بهم العوام والنساء. ولا يعني أيها الإخوة أن كل الوعاظ ليسوا بعلماء، بل يوجد من الوعاظ علماء كابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد كان مشهورا بالوعظ وهو عالم من العلماء. أيها الأحباب، نبدأ الآن في شرح الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها: اجتمع نسوة من النساء. الاجتماعات النسائية كثير منها أيها الإخوة في هذا الزمان ليس له فائدة،
بل إن المشكلة إن هذه الاجتماعات ربما جلبت الأوزار وروجت الشائعات وغير ذلك، خاصة أن آفات اللسان كثيرة بيننا، وحيث إن كثيرا من النساء إذا عدمت تفريغ طاقاتها في مجالات الخير من عبادة وتربية ودعوة استخدمت لسانها للتفريغ عما في نفسها، فتقع لا محالة في بعض الأخطاء. حتى الصالحات، حتى المحترزات، إذا أكثرنا من الاجتماعات والكلام لا بد أن الخطأ سيقع. إن من كثر كلامه أيها الإخوة لا بد أن يخطئ، مهما كان حريصا، مهما كان عالما، مهما كان محترزا، إذا أكثر من الكلام لا بد أن يوجد له أخطاء. إن على كل امرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تتأمل قبل الخروج لكل زيارة أو اجتماع نسوي، هل أدت حق ربها قبل أن تخرج؟ هل أدت حق نفسها قبل أن تخرج؟ هل أدت حق زوجها إن كانت متزوجة، وأبنائها إن كانت ذات أبناء؟ أما تسأل نفسها عن حق مجتمعها وأسرتها، بل حق أمتها الإسلامية؟ أقول أيها الإخوة إن كثيرا من النساء يظن، يعني ظننا أن وجود الشغالات في البيوت يسوغ لهن كثرة الخروج ولو من غير فائدة بل إلى محرم، وهذا والله أيها الإخوة من ضعف الإدراك ومن الجهل بحقيقة المسؤولية. هل تظن المرأة أن واجبها هو الطبخ والتنظيف والانتباه للأولاد وإطعامهم؟ بل إن كثيرا من النساء تظن أن وظيفتها الأصلية هي المحافظة على أثاث البيت لا يكسره الأطفال ويفسدونه. هذه والله ليست مهمة. إن للمرأة أيها الإخوة والأخوات مهمة عظيمة، وهي ذات مسؤولية كبرى، إنها حاملة الأمانة. إن تركت أبناءها مع الشغالات فقد خلفت أبناء هم الأيتام حقا. صدق بعض الشعراء حين قال: ليس اليتيم الذي قد مات والده، قد كان ذلك في القرون الأولى، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن من فقد أحد والديه، بل من فقد والديه جميعا، قد يجد من يشفق عليه ويرعاه، أما من كان له والدان فضيعاه فإنه هو اليتيم حقا، لأنه لا يشعر أحد بمسؤوليته. إن الناس ينظرون إليه إلى أنه ذي والدين، وهو في الحقيقة معدم الوالدين. الحل أيها الإخوة أن تكثر المرأة الصالحة من التفكير في الآخرة، وسترى كيف أن الله عز وجل سييسر لها أمرها. ثبت عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الإخوة، إذا أرادت المرأة الخروج من البيت يجب عليها أن تعلم أن خروجها هو خلاف الأصل، لأن الله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن. الخروج استثناء، والمستثنى يؤخذ بالقدر الذي يحتاجه الإنسان، ويجب أن يكون الخروج بطريقة مشروعة، فتخرج لحاجتها مستأذنة زوجها، ملتزمة بحجابها بشروطه الثمانية المعروفة، مع الابتعاد عن أسباب الفتنة وأسباب الاختلاط، والحذر من الخلوة مع السائق الأجنبي أو غيره. أيها الإخوة، في قول عائشة رضي الله عنها: فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فيه دليل كما ذكر بعض الشراح أن هؤلاء النسوة ذكرن المعايب والمحاسن، لأنهن صار بينهن اتفاق أنهن لا يخفين شيئا. فلا شك أن بعض النساء زوجها تمدحه، وبعضهن زوجها تذمه، وأصل الحديث الآن كله يدور على وصف الأزواج. حديث أم زرع خلاصته أن هؤلاء النسوة يصفن أزواجهن، ومنه تعرف طبيعة المجتمعات. كيف أن المجتمع فيه رجل كذا له من الصفات وهذا له كذا من الصفات، وأيضا تعرف نفسية المرأة كيف تعبر عن زوجها إذا لم يكن عندها، لأن بعض الرجال الآن ما لم يسبق له أن سمع زوجته تتكلم عنه، لكن فليجزم أن زوجته تتكلم من وراءه، فليسمع إلى هذا الحديث ويحاول أن يختار لنفسه أحد المواقع، فقد يكون هو أبو زرع وقد يكون غير أبي زرع. وأيضا من ما ذكره أهل العلم في هذا الحديث قالوا أن من شأن النساء إذا اجتمعنا وصارت الجلسة لها حلاوة وطلاوة أنهن يتحدثن في الرجال، لا يكون حديث النساء غالبا إلا في الرجال خاصة المتزوجات. يقول أهل العلم هذا بخلاف الرجال، لأن الرجال غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش، الأراضي والأسهم والعقارات والسيارات والفلل والبناء والمقاول، هذا كلام الرجال إذا جلسوا مع بعض. أما النساء ماذا فعل أبو سعيد وماذا فعل أبو زيد وماذا فعل أبو عمر، هذا هو حديث النساء في الغالب. وهنا أيها الإخوة تنبيهان، التنبيه الأول، الأفضل من هذا كله أيها الإخوة رجالا ونساء أن تحيى المجالس بالذكر، وأن تحيى بطاعة الله، وأن تحيى بما ينتفع به في الآخرة قبل الدنيا. التنبيه الثاني، من أقبح مجالس الرجال بل من أشدها قبحا تلك المجالس التي يكثر أصحابها من الحديث عن النساء ومعاشرتهن وأمور الجماع، ويشتد القبح إذا كان هذا أيها الإخوة ممن ينتسبون إلى المشايخ وطلبة العلم. أقولها أيها الإخوة وبكل أسف، إنه ربما جلس بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى الدعوة وتكلموا بكلام قبيح جدا عن عشرة النساء وعن أمور يستحي الإنسان من سماعها فضلا عن الحديث بها، فهذا والله أيها الإخوة لا يليق. ومن كانت هذه عادته، من كانت هذه عادته فليجاهد نفسه للتخلص منها. وكثيرا ممن ينتسبون إلى العلم أيضا ربما جلسوا في مجالس أصحابها بأشد حاجة إلى النصح وإلى بيان المنكرات، بل أحيانا ترك الصلوات، ولا يذكرون لهم شيئا من هذا، بل يغرقون معهم في حديث عن النساء، سأزوجك فلانة، سأبحث لك عن فتاة من أجل أن يتقرب إلى ذلك الرجل ولو كان من أفسق الناس. هذا والله أيها الأخوة لا يليق أبدا ولا يحسن لا بطالب علم ولا بداعية ولا بشيخ من المشايخ. أقول أيها الإخوة يشتد القبح أكثر وأكثر إذا كان المتكلمون من كبار السن، ولا أزيد على قول أبي إسحاق الألبيري في نصيحته لابنه حينما قال: ويقبح بالفتى فعل التصادي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. ما أقبح أن يكون الرجل الكبير الذي تجده جدا يتكلم في أمور لا يتكلم فيها إلا المراهقون. هذه بعض التنبيهات أيها الإخوة على المجالس التي تحدث غالبا في مجتمعاتنا من مجالس الرجال والنساء. أما الآن فندخل مع الزوجة الأولى في حديثها، تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، في رواية وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لحم الجمل أيها الإخوة لم تكتفي بأنه لحم جمل بل غث، من يتحمل لحم الجمل إذا كان سمين، فكيف إذا كان غثا؟ يقول النووي رحمه الله: فسر جمهور العلماء هذا الكلام أو هذا الزوج بأنه قليل الخير من أوجه، عدة أوجه تبين أن هذا الرجل قليل الخير، منها أولا كونه كلحم الجمل لا كلحم الظأن مثلا، ومنها أنه مع ذلك مهزول، تقول غث، والغث هو المهزول الرديء. قال أبو سعيد الضرير: ليس في اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل، لأنه يجمع خبث الطعم وخبث الريح، وأنا أزيد عليها قل ينقض الوضوء أيضا، ينقض الوضوء. وأزيد أيضا فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإبل خلقت من الشياطين، ولذلك ذكر كثير من أهل العلم أن لحم الإبل يورث لدى المدمن منه والذي يكثر من أكله، يورث لديه شراسة وعداوة، والله تعالى أعلم. وقيل أيضا إنها شبهته بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه، المشكلة أن هذا الزوج جمع بين طامتين. الطامة الأولى أنه مثل لحم الجمل، يعني غث رديء، ومع ذلك يا ليته مع يعني مع رداءته وبخله غث رديء ليس فيه لحم أصلا، مع رداءته يا ليته كريم الأخلاق، بل مثل هذا الجمل مع ضعفه وسوءه، إنما هو في رأس جبل لا تصل إليه إلا بشق الأنفس. الإنسان يصعد جبل من أجل أن يجد شيئا سمينا يأكله، يصعد ويتعب فيجد جملا هزيلا يسبب البلايا. فهذه تصف زوجها بهذه الأوصاف العجيبة، وكما قال بعض الحكماء يقولون إذا اجتمع في الرجل أو في المرأة أكثر من بلية قالوا حشف وسوء كيلة، يعني يجتمع فيه كل الأشياء السيئة. فهذا الزوج مع أنه بخيل، طبعا أشارت إلى بخله في قولها غث، مع بخله إلا أن أيضا سيء الأخلاق، يعني الزوجة قد تتحمل الزوج إذا كان سيء الأخلاق لكنه كريم، أما بخيل وسيء الخلق نسأل الله العافية، فكيف إذا اجتمع مع هذا كله الفسق وعدم الديانة نسأل الله العافية. أقول أيها الإخوة إن قضية النفقة على الزوج أي الزوجة أمر أمر به الشارع، وإن التقتير عليها أمر من مساوئ الأخلاق، ويأثم الإنسان إذا جعل هذا الأمر ديدنه بأن لا ينفق على امرأته إلا بشح وإلا بشق الأنفس. والناس أيها الإخوة في النفقة على الزوجات لا يخرجون عن ثلاثة أقسام: قسم أعطوا الحبل على الغالب، حتى لو كانت زوجة السفيهة تشتري أشياء محرمة وتشتري أشياء فيها نسأل الله العافية يعني منكرات وتدخلها البيت، إلا أنه يعطي لها الحبل على الغالب، فتذهب الزوجة متى ما شاءت إلى الأسواق وتشتري وتسرف وتفعل أشياء يعني تخالف الشرع وهو لا يسأل. ومن الناس من يقتر فيحق يجري معها تحقيقا صحفيا عند شراء علبة الجبن ويسألها عن كل ريال، هذا لا يليق أيها الأخوة، لا يليق، خاصة إذا علم الرجل أن زوجته عاقلة. والأصل أيها الأخوة أن يعتدل الإنسان فيعطي الزوجة ما يكفيها وما يكفي أولادها وما يكفي البيت، ولا يكون كصاحبنا هذا صاحب الزوجة الأولى. هنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ذم الفلسفة والمنطق. سؤال شيخ الإسلام عن الفلسفة والمنطق، والفلسفة والمنطق علم لا خير فيه، بل هو باب من أبواب الإلحاد والشرك بالله والوقوع في الكفر نسأل الله العافية. كثير من متقدمي الفلاسفة كفروا بفلسفتهم، فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما سئل عن الفلسفة وعن علم المنطق قال: هو لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وصدق رحمه الله، فكل علم لا خير فيه فهو كما قال، فكيف لو رأى شيخ الإسلام مجلاتنا وصحفنا هذه الأيام؟ كيف لو رأى شيخ الإسلام المجلات التي تباع الآن في البقالات؟ كيف لو دخل شيخ الإسلام إحدى التموينات الموجودة الآن وقلب النظر في هذه المجلات التي تعرض صورا نسأل الله العافية حتى المتقون أيها الإخوة لا يستطيعون أن يقفوا أمام فتنتها؟ فكيف بعوام الناس؟ أقول أيها الإخوة هذه الفتنة، فتنة الصور وفتنة المجلات وفتنة الأوراق التي فيها صور النساء وما شابهها، وفتنة التلفزيونات وفتنة الأفلام، هذه والله أيها الإخوة من أكثر ما ينخر في جسم المجتمع الآن ونحن لا نشعر. نعم إن كثيرا منا قد طهروا بيوتهم، لكنهم لا يعرفون ما يدور في بيوت جيرانهم بل بيوت أقاربهم. فلذلك أيها الإخوة حري بنا جميعا أن نعرف أن هذه مشكلة تعم الأمة كلها، وأن سكوتنا عليها معناه أن تغرق السفينة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، لا نتقيه فقط في بيوتنا، نتقيه في كل بيت نستطيع أن نغير فيه. علينا أيها الأخوة أن نقاطع هذه الأجهزة وهذه الصور وهذه المجلات، نقاطعها مقاطعة تامة، ونفتخر بهذا ونعلن للملأ أننا نقاطع هذه الأشياء. وهذا أيها الأخوة عل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، وإلا فإن الأمر أعظم من ذلك. ثم أيها الأخوة ننتقل إلى كلام الثانية. تقول الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. عظم الله أجرها، مسكينة هذه المرأة، لا تدري كيف، يعني مثل ما يقول بعض العوام يقول: ماذا أصف فيه وش أخلي منه؟ تقول إيش أصف ماذا وأترك ماذا؟ فيه يعني أشياء كثيرة يصعب سردها. فتقول أحسن شيء إني ما أتكلم، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، ما أستطيع لو أتيت بالمعجم الكلمات السيئة كلها وأردت أن أصفه ما أستطيع. تقول إني أخاف أن لا أذره، يعني لا أستوعب جميع صفاته. إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر جمع عجرة، وهي العقد من العصب أو العروق في الجسد، وقيل إنها تصير ناتئة. والبجر أيضا مثلها، وقالوا إنها هذه تصير في البطن، العجر في البطن والعجر في البطن والبجر في الظهر، وقيل غير هذا. المقصود إنها عصب أو عروق تكون في الجسم. وقالوا أو قال أهل اللغة إن أصل العجر والبجر مثل ما سمعتم، ثم استعملا في الهموم والأحزان. ومنه قول علي رضي الله عنه يوم الجمل، في موقعة الجمل معروف قتاله رضي الله عنه في الجمل، قال أشكو إلى الله عجري وبجري، أشكو إلى الله عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني. ثم أيها الإخوة ننتقل إلى كلام الثانية. تقول الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. عظم الله أجرها، مسكينة هذه المرأة، لا تدري كيف، يعني مثل ما يقول بعض العوام، يقول ماذا أصف فيه وش أخلي منه. تقول إيش أصف ماذا وأترك ماذا؟ فيه يعني أشياء كثيرة يصعب سردها. فتقول أحسن شيء إني ما أتكلم، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، ما أستطيع لو أتيت بالمعجم الكلمات السيئة كلها وأردت أن أصفه ما أستطيع. تقول إني أخاف أن لا أذره، يعني لا أستوعب جميع صفاته. إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر جمع عجرة، وهي العقد من العصب أو العروق في الجسد، وقيل إنها تصير ناتئة. والبجر أيضا مثلها، وقالوا إنها هذه تصير في البطن، العجر في البطن العجر في البطن والبجر في الظهر، وقيل غير هذا. المقصود إنها عصب أو عروق تكون في الجسم. وقالوا أو قال أهل اللغة إن أصل العجر والبجر مثل ما سمعتم، ثم استعملا في الهموم والأحزان. ومنه قول علي رضي الله عنه يوم الجمل، في موقعة الجمل معروف قتاله رضي الله عنه في الجمل، قال أشكو إلى الله عجري وبجري، أشكو إلى الله عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني. وقال الأصمعي استعمل في المعايب في المعايب، يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري، أي بأمري كله. هذه المرأة أيها الإخوة أرادت كثرة عيوب زوجها، وغرضها أني لا أنشر خبره كي لا يفتضح. هذا إذا أحسن الظن بهذه المرأة، إذا أحسن الظن بالمرأة فهي قالت أنا لا أريد أن أفضحه، وإذا قلنا أنها يعني بليغة فهي قالت يكفي بس أن أعطيكم طرفا وأنتم تفهمون الباقي. بعض النساء أيها الإخوة تكثر الشكوى من زوجها بلا سبب. طبعا نحن لا نعرف الآن الزوجة الثانية هذه صادقة ولا غير صادقة، لكنهم قالوا في البداية تعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، هذا أول الحديث. لكن قد تكون هذه المرأة مبالغة. بعض النساء يكثرن من شكوى الشكوى إلى النساء الأخريات عن أزواجهن، ولو حدث أي شيء ولو بسيط ذهبت إلى من تحب ومن لا تحب وحكت له الحكاية والخبر. وهذا أيها الإخوة لا يليق أبدا، لا من النساء فضلا عن الرجال. الإنسان إذا ابتلي بزوجة تؤذيه، أو المرأة ابتليت بزوج يؤذيها، أولا عليها أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن هذا من البلاء. الدنيا لا تصفو أيها الإخوة، مهما صفت لا بد من كدر من الأكدار فيها، فقد يكون كدر هذه المرأة زوجها، نسأل الله العافية. فإذا ابتليت ما ينبغي عليها أن تكثر من الحديث عن زوجها. والمشكلة أنها ربما تحدثت إلى محب لها أو مبغض، المحب قد يتعاطف معها، يمكن تقول لأخواتها وقريباتها فيتعاطفون معها ويضخمون لها المشكلة، لا ما هذا الرجل فعل كذا، والله إنه لا يستأهل أن تكوني عنده. طبعا هذا الكلام يزيد من وساوس الشيطان ويقوي كيد الشيطان عليها، فتذهب إلى زوجها وتقول أنت وأنت، والسبب ما كان عندها هذه العبارات، جلست مع بعض النساء فلقنها تلك العبارات، هي ما قالت لهن إلا مشكلة حدثت بينها وبين الزوج، والمشكلة بسيطة. ثم سمع هؤلاء النسوة المحبات
وقلنا لها لا ما يجوز الجلوس معه، لا بد أن تؤدبينه. والمسكينة تظن كلامهم صحيح وتنسى أن الرجل يعني أقوى دائما من المرأة، وأنه ربما أخذته العزة بالإثم فطلق أو ما شابه ذلك، فتذهب إليه الفقيرة المسكينة بتلك العاطفة التي شحنتها من أولئك النسوة فتخرب بيتها بيدها وهي لا تشعر. وكذلك أيها الإخوة، ربما كانت المرأة تتحدث عن زوجها أمام المبغضين فيشمتون بها ويتحدثون عنها في المجالس، مسكينة هذه، هذه زوجها يفعل بها ويفعل بها. لماذا؟ لماذا تتحدثين أصلا عن مشاكل حدثت وهي خاصة بينك وبين زوجك؟ أيضا أيها الإخوة، مما يعلق به على كلام الزوجة الثانية أنه ربما عجز أحد عن نقد أحد وهو يبغضه ويحسده. يعني هذه المرأة هي ما ذكرت وش معايبه، قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. لكن ما ذكرت لنا إيش العجر والبجر، أخبرينا. ومن المنطق يا أخوة والعقل أن الإنسان إذا اتهم أحد بشيء يبين لهم سبب التهمة. فلان عنده أخطاء، ما هي الأخطاء؟ فلان مبتدع، ما هي البدعة؟ فلان منحرف، ما هو الانحراف؟ الكلام هذا لا يمشي على العقلاء، ولا ينبغي للعاقل أن يصدق مثل هذا الكلام. فأقول أيها الإخوة، قد يكون العاجز عن النقد والحاسد لذي النعمة يستخدم هذه الطريقة، طريقة الزوجة الثانية في حديث أم زرع، فإذا جاء ذكر فلان الذي يثني عليه الناس قال فلان الله المستعان، فلان خلونا ساكتين لا تكلم أسمعنا ماذا في فلان، إن كنت شجاعا فتكلم لا تقول خلونا ساكتين. هذا الكلام لا ينطلي على العقلاء، ينطلي على أصحاب السذاجة وأصحاب العقول الرديئة. أقول أيها الإخوة، هذا بالإضافة إلى أنه من أقبح أنواع الغيبة، لأن السامع إذا سمع مثل هذا الكلام قد يظن أشياء ليست موجودة في المتكلم عنه. يعني أنت تخيل يقال لك فلان، تقول فلان خلونا ساكتين، إيش معنى هذا الكلام؟ أكيد الرجل فيه طوام لا يمكن التكلم بها، فأي غيبة أقبح من هذه الغيبة؟ نسأل الله عز وجل ألا يكثر هذا الجنس في مجتمعنا. الزوجة الثالثة، ونحن أيها الإخوة في هذه الحلقة، هي الحلقة الأولى أصلا، أم زرع هي تحتاج إلى محاضرة مستقلة لأن كلامها كثير وتكلمت بكلام عاطفي يحتاج إلى وقفات، وأيضا الحديث بجملته فيه فوائد عامة نحتاج إلى أن نذكرها بعد الفراغ من شرح كل كلام على حدة. لكننا الآن سنذكر كلام الثالثة، تقول عبارات صعبة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، مسكينة والله مشكلة، بس بمجرد النطق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والله يا أخو هذه مشكلتها مشكلة، والمجتمع مليء بمثل هذه الزوجات. والله بعض النساء إذا يعني اتصلنا للسؤال يذكرنا أشياء غريبة، يعني الطلاق على لسان الزوج، التهديد بالطلاق دائما على لسانه. وهذا والله أيها الإخوة سببه الأصلي هو الجهل بدين الله. الجهل بدين الله أيها الإخوة هو باب من أبواب الشرور، وهذا الباب لا ينغلق إلا بالتفقه في دين الله. ما معنى العشنق؟ العشنق قالوا إنه الطويل طولا فاحشا، وأستأذن الإخوة الطوال وأنا منهم، لا يظنون أني إذا أردت هذا فسأقصد نفسي. طبعا أقول للإخوة إن الطويل طولا كثيرا صار عند العرب أحيانا ربما اتهموه بشيء من الهبل، فأحيانا ربما قالوا هذا مع طوله كذا، لكن طبعا هذا لا تعلمون أنه ليس بصحيح. كثير من العلماء والحكماء والصحابة رضي الله عنهم كانوا فيهم طول، ومنهم عمر الخطاب رضي الله عنه. المقصود أيها الإخوة أن العشنق قالوا هو الطويل مع البلادة، أنها قالت زوجي العشنق، أرادت بقولها العشنق كما ذكر بعضهم فساد خلقه وفساد نفسيته، نفسيته متأكرة، وبعض الناس دائما نفسيته تعبانة ما ندري متى تصفها النفسية حتى نكلم. يا فلان تعقل الآن أنا نفسيتي ما أستطيع أكلمك، طيب يعني جزاك، حدد لنا يوم في الأسبوع تصفو فيه النفسية حتى نكلمك. طبعا المسلم ما ينبغي عليه أن يستسلم للشيطان، دائما عندي كذا وقضايا نفسية، ما في أشياء نفسية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لكن لمن؟ للمؤمنين. فالإنسان إذا وجد في نفسه ضيق يعني صدر، نعم النفس لها إقبال ولها إدبار والإنسان يضيق صدره أحيانا، لكن أن يبقى على طول الطريق صاحب نفسية متعكرة وصاحب تهديد بالطلاق كما هو في صاحبنا هذا العشنق، هذا لا يليق أبدا بالمسلم. تقول هذه المرأة: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني الكلام لا ينفع معه والسكوت المشكلة ما ينفع معه، فماذا تفعل؟ إن سكتت مشكلة وإن تكلمت مشكلة. تقول: إذا ذكرت عيوبه بالكلام طلقني بمجرد التفاهم، وإن أسكت عن جرائمه صرت كالمعلقة، يجعلها في البيت لا هي بالزوجة التي تأخذ حق الزوجات، ولا هي بالمرأة المطلقة التي تخرج وتذهب إلى بيت أهلها، فهو قد جعلها في رعب دائم. وليعلم أن من كان هذا حاله أنه معرض نفسه لعذاب الله عز وجل، خاصة من يستخدمون الطلاق كسلاح لهم يهددون به الزوجات، والله هذا لا يليق بالرجولة، فضلا عن كونه يليق بالدين. والطلاق أيها الإخوة، نعم شرعه الله عز وجل، ولكن لماذا شرعه سبحانه وتعالى؟ ليحل لنا مشاكل ليس لها حل إلا في الطلاق. ومن أهم الأشياء مثلا عدم الألفة، يعني ربما كان الزوج والزوجة لم يحصل بينهما يعني تآلف، هذا من الله عز وجل، فأحيانا يكون الطلاق علاجا. وأيضا ربما ابتعد الزوج عن الدين وصار فاسقا، فلا خلاص للمرأة إلا بالطلاق أو العكس. المقصود أن هناك أسبابا شرعية الطلاق هو الحل فيها، أما أن نكون كالعشنق هذا فهذه ليست أسبابا شرعية بل أسبابا مزاجية، بل ربما كانت نوعا من استهواء الشيطان لهؤلاء الرجال. أقول أيها الإخوة، على الزوج إذا كان مثل العشنق أن يغير موقعه وأن يغير حالته مع زوجته، وعلى المرأة التي تبتلى بمثل هذا العشنق أن تجاهد وتصبر وتحتسب وتتحين الأوقات الجيدة لتكليمه، والمشكلة أنه إن تكلمت طلق. وبمناسبة الحديث عن الطلاق أذكر بأشياء مهمة في الطلاق. أقول أيها الإخوة، أنه ينبغي علينا جميعا أن نفقه أحكام الطلاق، ليس على التفصيل لكن على الأقل نعرف متى يكون الطلاق شرعيا ومتى يكون الطلاق غير شرعي. كثير من النساء الرجال الآن هداهم الله، بل أكثر الرجال يطلقون النساء أثناء الحيض ويطلقونها في طهر جامع حصل فيه جماع، هذا كله طلاق بدعي محرم، يأثم الإنسان إذا تلفظ بالطلاق. وأكثر الناس الآن يطلقون بالثلاث مرة واحدة، وهذا أيضا لا يجوز. كيف الإنسان يطلق ثلاث مرات؟ السنة أن يطلق مرة واحدة. فهذه الأشياء وقع فيها الناس مع الأسف الشديد لجهلهم بدين الله عز وجل واشتغالهم بتعلم أمور لا خير فيها. وأيضا من الأمور التي يقع فيها المطلقون أنه بمجرد الطلاق قالها يلا السيارة البيت، لا يجوز، لا تخرجها يا أخي، تبقى معك في العدة في البيت، لا يجوز لك أن تخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كما قال الله تعالى. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. مرة أخرى إلى مسألة الطلاق، أقول أيضا من المسائل التي عم الجهل فيها أن بعض النسوة هداهن الله بمجرد حصول مشكلة تقول لزوجها طلقني، لو حصل أي شيء قال اطلق. طبعا الزوج أيها الإخوة دائما يشعر بالقوامة على المرأة ويشعر بأنه أقوى منها وبأنه هو صاحب القرار في الطلاق، فيقول هذه تهددني أنت طالق. طبعا هذا الأمر أيها الإخوة من الذي يفرح به؟ إنما هو الشيطان، كما جاء في الحديث أن الشيطان يبعث سراياه، فلا يعني يسكت حتى يأتيه أحد الشياطين ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. نعلم أيها الإخوة أن الطلاق يفرح به الشيطان، فلذلك نقول إن تساهل النساء في طلب الطلاق من أزواجهن هذا أمر يحتاج إلى علاج. متى تطلب المرأة الطلاق من زوجها؟ نعم تطلبه إذا كان الزوج مثلا لا يصلي، هددته قالت إما أن تصلي وإما أن تطلق، أو كان الرجل كثير المنكرات التي ربما هذا المرأة بسبب هذه المنكرات وبسبب هذه الجرائم، أو كان سيربي الأطفال تربية سيئة منحرفة أو ما شابه ذلك مما يغضب الله عز وجل، فهذا أمر لا حرج في أن تطلب المرأة عنده الطلاق من زوجها. ثبت عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، هذا الشاهد، من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، يقول: فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا. أقول أيها الإخوة، يستثنى ما ذكرنا من الأعذار الشرعية كفجور الزوج أو فسوقه أو كفره، نسأل الله العافية. ثم ننتقل إلى كلام الرابعة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر أو قر، ويقرأ لا حر ولا قر أو قر، ولا مخافة ولا سآمة. تهامة أيها الإخوة هي ما نزل من بلاد الحجاز من جهة الجنوب، وبعض الناس أو أكثر الناس يقولون تهامة، هذا خطأ، الصحيح تهامة بكسر التاء، بكسر التاء، تهامة. فتهامة هي ما نزل من بلاد الحجاز، وقيل ما استطال من جزيرة العرب بين بحرها الغربي والسراه، يعني الجبال. فهذه المرأة أيها الإخوة وصفت زوجها بأنه كليل تهامة، وصفت زوجها بالاعتدال في العشرة وبجميل المعاملة، لأن تهامة ليست حارة ولا باردة، لا سيما في الليل، وهي ما قالت كنهار تهامة، قالت كليل تهامة. وأهل تهامة يعرفون هذا، أن في الليل يكون الجو عندهم من أجمل الأجواء. وفي قولها لا مخافة ولا سآمة، قال أهل العلم: لأن أهل تهامة لا يخافون من أحد، لأنهم متحصنون في الجبال. هذه المرأة تريد أو أثنت على زوجها وذكرت ارتياحها لاعتداله، وهذا أيها الإخوة من شكر نعمة الله عز وجل عليها، ومن الإنصاف إذا كانت المرأة عاقلة أن تنصف زوجها فتستخدم العبارات المنصفة له، وبشرط ألا تلفت النظر، ما تكون مثل مزارع مثلا، عاد وإن كانت مزارع تكلمت بعد الطلاق. لكن بعض النساء الآن إذا جاءت في مجتمع ما تدري من النساء، من النساء من يحسد، ومنهن من يحقد، ومنهن من يسحر، تقول: لا ما شاء الله أبو فلان، والله لو أطلب منه عيونه أعطاني إياها. ما يصلح هذا الكلام في المجالس، هذا أحمد الله عز وجل، اشكريه عليه فقط. أما أنت تحدثي تسمع وحدها مثل صاحبة العشنة، فإما أن تصيبك بعين أو ما شابه ذلك. فعلى المرأة أن تعتدل، نعم تنصف وتذكر محاسن الرجل إن وجدت، ولكن بدون غلو. عليها أن يعني تحسب حساب الحاقدين والحاسدين. وهذه المرأة أيها الإخوة الرابعة وصفته بالاعتدال، وقالت إنه ليس ببارد أيضا، قالت إنه كليل تهامة، فليس بالبارد وليس بالحار. الزوج البارد تماما هذا ما أيضا لا يصلح، والزوج الحار مثل العشنق هذا الذي يطلق مع كل كلمة هذا أيضا لا يصلح، والأصل الصحيح الاعتدال. فهي قالت كليل تهامة، تريد اعتداله. طبعا بعض الأزواج يعني عنده برود شديد، يسقط الولد من على الطاولة وينشق رأسه نصفين والدماء تصبه يعني جالس يقرأ الجريدة، طبعا هذا برود زائد، يعني يحدث أشياء في البيت، تتعطل المكيفات وتعطل الأشياء، والبيت الثلاجة فاضية من شهر ما يشتري شيء، وهذا البرود طبعا يعني لا شك أنه على حساب خدمة البيت والقيام بأمور المعاش، فهذا أمر لا شك أنه غير محمود. ولذلك قال الشافعي رحمه الله عن قضية الذين لا يغضبون أبدا، طبعا الغضب مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأكثر من واحد في وصية عليه الصلاة: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، لأن الغضب من مداخل الشيطان ومن أسباب الفساد. لكن الإنسان لا بد أن يغضب، خاصة في مواضع الغضب الشرعي، مثل إذا انتهكت محارم الله الإنسان ما يغضب، هذا ما عنده غيرة على دين الله، يشاهد المنكر. سفيان الثوري رحمه الله يقول: كنت أرى المنكر فلا أستطيع أن أنكره، أرجع إلى البيت فأبول الدم لما يجد في نفسه من إيش، من الألم والحسرة. نحن الآن يا أخوة ربما شاهدنا أحيانا بعض يعني رجل يغازل امرأة أو شيء، والله الإنسان يجد في نفسه يعني أن يتكدر خاطره ذلك اليوم كله. السبب أن المنظر مزعج، المسلم يتأذى مثل هذه المناظر. الشاهد أيها الإخوة أن كثرة هذه المناظر أورث عندنا البلادة. يقول سفيان: إنني لما نظرت إلى ذلك المنكر أول مرة ذهبت إلى البيت فبلت الدم رحمه الله. يقول: المرة الثانية لم يحدث لي هذا. لماذا؟ لأنه اعتاد، تكرر عنده المنظر. ولذلك ينبغي على الأزواج أن يكونوا أصحاب غيرة في البيوت، لا يسمحوا بالمنكرات للنساء، ولا يسمحوا بالمنكرات في بيوتهم، لا من الأولاد ولا من الزوار. بعض الناس يجامل، يأتيه زائر يفعل بعض المنكرات في بيته يجامله، لا يا أخي لا تفعل. بعض الناس يجامل، يأتي أحد ويدخن في بيته، يا أخي لا تدخن، أنت في بيتي ليس الأمر يعجبك أخرج، أنا ما أردت منك أمرا مستقبحا، أنت الذي أتيت بالمستقبح في بيتي. فلماذا الإنسان لا يكون عنده هذه الغيرة؟ نعم الأمر يحتاج إلى جرأة ويحتاج إلى إيمان. والذي لا يغضب، قال عنه الشافعي، نقل عنه رحمه الله أنه قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. الذي يستغضب غضبا شرعيا ولا يغضب قال إنه حمار. و يعني الغضب في مكانه محمود وفي غير مكانه ليس بمحمود، كما قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وأيضا ننبه بمناسبة كلام الرابعة وشكرها وثنائها على زوجها إلى أنه على المرأة أن تشكر لزوجها نعمته إن كان صاحب نعمة. يقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، يعني من ذلك المنظر، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري ومسلم. والسؤال أيها الإخوة: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم قضية كفران العشير وجعلها سببا لدخول المرأة النار؟ نقول أيها الإخوة: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فقارن حق الزوج على الزوجة بحق الله تبارك وتعالى. فإذا كفرت المرأة حق زوجها كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، ثبت عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مر في المسجد يوما، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وعصبة من النساء قعود، يعني يجلسن في المسجد، فألوى بيده اليمنى إليهن بالسلام وتبسم إليهن عليه الصلاة والسلام وقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال: بلى، إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة واحدة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين. هذا حديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. فعلى المسلمة أن تحذر وأن تعلم أن الزوجة لن تستغني أبدا عن زوجها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. ولكن ننبه ونذكر ملحوظة مهمة: بعض الرجال تجده يحفظ مثل هذه الأحاديث من أجل مصلحته هو، وهو من أسوأ الناس خلقا مع زوجه، ونذكر ونذكر هذا ونذكر أمثاله أن الله عز وجل لا يخادع، فإن الله تبارك وتعالى جعل للنساء حقوقا فقال ولهن مثل الذي عليهن، وقال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيها الإخوة، نعم إن الرجل يفرح إذا كانت زوجه من الصالحات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم وغيره. وقال في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء، رواه ابن حبان وإسناده صحيح. ولذلك أيها الإخوة رغب الشرع في الإحسان إلى الزوج، ففي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. هذا الأجر العظيم أيها الإخوة مرتب على أن تطيع زوجها. أقول أيها الإخوة هذه الأحاديث تحث الزوجات على شكر نعمة الزوج والإحسان إليه، وأيضا تحث الأزواج على حسن المعاملة مع الزوجات وعن الرد الجميل لهن. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى كلام الخامسة، وربما ختمنا الحديث بها. تقول الخامسة: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد. طبعا هذا أو هذه الخامسة شبهت زوجها بأنه كالفهد، والفهد ذكروا أنه له صفات كثيرة، ولذلك اختلف الشراح هل هي تمدحه أو تذمه، لأن الفهد من صفاته أنه كثير النوم، حتى قال الجاحظ إن نوم الفهد أكثر من يقظته، وإنه أكثر الحيوانات نوما وهو كسول. وذكروا في صفاته أشياء عجيبة، قالوا إنه يستحي استحياء عظيما، قالوا حتى أنه إذا رأى المرأة كاشفة وجهها أعرض عنها، فيا ليت رجالنا الآن مثله. ذكروا هذا في صفات الفهد، والله أعلم، هذا يقوله أهل الخبرة. والحيوانات يا أخوة ترى لها عجائب، كتاب الحيوان للجاحظ من قرأه سيجد فيه عبرا وعجائب، وكذلك مثل كتاب كليلة ودمنة، هذه الكتب فيها قصص وفيها يعني أشياء، ومؤلف كتاب كليلة ودمنة يعني ذكر أشياء فيها فوائد، مثلا في ذم الغيبة، ذم النميمة، وأشياء عجيبة بين الحيوانات ويستفيد الإنسان منها. الشاهد أيها الإخوة أنها قالت زوجي إذا دخل يعني في البيت فهد، فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت، هذا على القول بأنها تمدحه، فمدحته بأنه يغض طرفه عن الخطأ، يعني إذا حصل خطأ يسير في البيت تغاضى عنه، وهذا هو العدل، أن الزوج إذا رأى أخطاء يسيرة ما ينبغي أن يركز، لو يرى أي شيء قال من الذي حرك كذا، من الذي فعل كذا، خاصة إذا كان هذا الأمر ليس له أهمية. نعم الإنسان ما يرضى أن مثلا تحرك بعض الأشياء المهمة، مثل المرأة يعني كونها تجعل الأطفال يعبثون في البيت فيأتي يجد أوراقه مقطعة ويجد كتبه قد قطعت المجلدات، هذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يسكت أصلا. لكن أيضا السؤال عن التوافه ينبغي أن يعرض عنه الزوج كما هو صاحبنا هذا إذا دخل فهد. وقالوا إن الفهد هو لين المس، يعني فيه لين أكثر من غيره، وهو كثير السكون شديد الحياء قليل الشر وكثير النوم. وقالت أيضا إن خرج أسد، فقالوا على أنها تمدحه إذا خرج فهو كالأسد في شجاعته، ومعروف أن أشجع الحيوانات هو الأسد، وأسرع الحيوانات هو الفهد، الفهد أسرع من الأسد لكن الأسد أشجع منه وأقوى منه. وقالت أيضا ولا يسأل عما عهد، يعني كريم لا يسأل عن الطعام والشراب، بعض الناس يشتري كيلو طماط يسأل بعد ثلاثة أيام ما أخبار كيلو الطماط، كم نقص من طماطة، هذا ما يليق، وإذا اشترى الدجاج يسأل كم بقي في الكرتون، وإذا شرى، يعني هذا يا أخوة يزعج الزوجة، لأن الزوجة أحيانا ربما تفعل بعض الأشياء، تطبخ للأولاد وتطبخ للضيوف، وربما جاءت أمها أو بعض أقاربها فأعطتهم، يعني بعض الناس إذا أتى بأي شيء إلى البيت لابد يحقق مع الزوجة، فتجد الزوجة مسكينة دائما تخاف أن تنقص الأغراض، وهذا لا شك أنه ليس من الكرم الإسلامي في شيء. ولكن أيها الإخوة ننبه أنه على الزوجة أن تخبر زوجها إذا أرادت التصرف ببعض ممتلكاته أو ممتلكات البيت، درءا للمشاكل، لا سيما إذا كانت تعرف طبائعه وأنه ليس كصاحبنا هذا الفهد، بل هو يعني صاحب شح، فإذا دخل سيسأل، عليها أن تحسب حسابه. وبمناسبة الحديث عن هذه المسألة، فهي مسألة فقهية، ونحن حرصنا أن نذكر بعض المسائل من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسائل، يعني زيادة في الفقه في الدين. فنقول عن حكم تصرف المرأة بمالها ومال زوجها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، حتى في مالها هي. وفي لفظ: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. طبعا ظاهر الحديث أن المرأة حتى أموالها الخاصة ما تتصرف فيها، وليس هذا. قال أهل العلم إن المقصود أن الزوج يحفظ للزوجة مالها، وليس معناه أنه يحل للزوج أن يأخذ مال امرأته بغير إذنها ويتصرف فيه، وإلا فإن المرأة لها أن تتصرف في مالها الخاص كالصدقة به والتصدق وغيره، والباقي غير الصدقة يستحب لها أن تستأذن زوجها. أما ماله هو فيحرم عليها التصرف إلا بإذنه على الصحيح. ففي حديث أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الاستئذان أيها الإخوة، كيف تستأذن المرأة من زوجها؟ قال النووي رحمه الله: الاستئذان على ضربين. الضرب الأول الإذن الصريح في النفقة والصدقة، كان يقول لها: أخرجي من أموال من مالي أو أنفقي أو ما شابه ذلك. الضرب الثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة يعني من الخبز ونحوها مما جرت به العادة، ذكره النووي في شرح مسلم. ثم قال: فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، يعني ما تدري المرة ذي ميب كسرة خبز، يعني في شيء ثمين وتريد أن تعطيه أحد لكنها مترددة، قال: إن شك في رضاه أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك في حاله، لم يجز للمرأة وغيرها أن تتصدق من ماله إلا بصريح إذنه. وهذا كلام جيد من الإمام النووي رحمه الله. ولكن أيها الإخوة، ينبغي أن يوسع الزوج على أهله، كما قالت هذه المرأة في الحديث: لا يسأل عما عهد. خلاص، رجل من أكرم الناس، إذا أدخل شيء في البيت لا يسأل عنه، فهذا الزوج له أجر عظيم. اسمعوا ما تقوله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، وفي لفظ من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه. ومن المسائل التي ربما ختمنا بها أنه إن كان الزوج مقصرا تقصيرا واضحا وشحيحا ظالما للمرأة، لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها من ماله، فلها أن تأخذ من ماله ولو من غير علمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم. ونختم الكلام عن الخامسة بكلام رأيت أن أذكره لكم، هذا تعليق على قول هذه المرأة: إذا دخل فهد وإن خرج أسد. فما هو حال بعض الأزواج ومع الأسف حتى الطيبين منهم؟ هل هو إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، أم أنه أسد في البيت وفهد في خارج البيت؟ هذا تعبير تعبر به امرأة تقول عن الزوج: في خارج المنزل قرآن يمشي على الأرض، فالحكم البليغة لا تفارق لسانه، والابتسامة لا تفارق ثغره، وقلبه يتسع لكل المشاكل، حليم مع الناس صغيرهم وكبيرهم، وإذا دخل المنزل وعند عتبة الباب يخلع اللباس ويستبدله بلباس آخر، ينعقد لسانه وتختفي ابتسامته ويضيق صدره، وآخر ما في جعبته من الأخلاق والإحسان تصدق به على آخر شخص قابله قبل دخول المنزل. والله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، كما في الصحيحين، ويقول كما في الترمذي: خياركم خيارهم، خياركم خياركم لنسائهم. نقف عند هذا الحد، وقد اختصرت أيها الإخوة كثيرا من المسائل حتى لا نطيل أكثر من اللازم، وسنكمل بإذن الله بعد أسبوعين في يوم الأربعاء إن شاء الله، ليلة الخميس الموافق 29 من شهر شوال، الحلقة الثانية من شرح حديث أم زرع، وسنبتدئ بإذن الله عز وجل شرح قول السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يورج الكف ليعلم البث. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقها في الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة المستمعين الكرام، ومع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بمدينة الدمام، هاتف رقم 842-8441. أيها المستمع الكريم، والآن إليك هذه المادة التالية.
الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مجيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم